الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أعود يا إخوان لأقرأ لكم سند رواية حفص بن غياث، لأنه تقدم معنا مرارا ممكن أن نقوله رواية ضعيفة. إذا بتتذكر مرة يمكن أنا قلت في مولد أنه مجبورة بعمل مشهور بحضر بالعقود هذا اللف. بعدين لما رأينا أن الشيخ الصدوق يروي الرواية في الفقيه، وجدنا أن الشيخ الصدوق يروي في الفقيه عن حفص بن غياث بثلاثة طرق. الطريق الأول صحيح، قال وما كان فيه عن حفص بن غياث، وما كان فيه يعني في الفقيه، وهالرواية في الفقيه جاي، وهو يبدأ في السند بحفص بن غياث جاي، فقد بالمشهور على الألسن بيقولوا رويته، الأدق في علم الدراية رويته، تشبيه بالصقل، كأن المحدث يروي ويروي المحدث. فقد رويته يعني رواني به من فوقي، شيخي أستاذي في الحديث، عن أبي رضي الله عنه، يعني الصدوق الأول، عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي شيخ القمية، عن أحمد بن أبي عبد الله أحمد بن محمد بن خالد البرق، عن أبي البرق الأول محمد بن خالد البرقي، عن حفص بن غياث. هذا السند واضح أنه سند صحيح، ما في شك بصحته يا إخوان، وإن كان بعض الناس ربما تكلم في محمد بن خالد البرق، لأن الشيخ النجاشي قال فيه ضعيف في الحديث. ضعيف في الحديث لا يعني أنه هو ضعيف يا إخوان، في اصطلاح أهل الدراية من لا خبرة دقيقة له بهذا المصطلح توهم أنه هو ضعيف. ضعيف في الحديث يعني لا يبالي عمن أخذ على طريقة أهل الأخبار، ربما روى عن ضعيف بكثرة، وربما اعتمد المراسيل، هذا ضعيف في الحديث. جيد، هذا السند صحيح. السند الثاني فيه ضعف يا إخوان، والسند الثالث هو نفسه اللي عم نقرأ عادة، قاسم بن محمد الإصبهاني عن سليمان بن داود بن منقرع عن حفص بن غياث النخعي القاضي. إذا ما في شك أن السند سند صحيح. البارحة في آخر الدرس نحن قرأنا رواية أبي الورد الوارد في الباب 49 من أبواب جهاد العدو الحديث السادس. جيد، هو نفسه قصة راح بين لكم إن شاء الله. قلت أبو الدرداء من خطأ النسخة إن شاء الله. يقول الشيخ الصدوق يا أخوان في مشيخته، لأنه الرواية كيف كانت امبارح يا الله، الرواية باب 49 حديث 6 مشاك. الشيخ الطوسي، الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين قال وبإسناده، في الرواية 5، الرواية 6، وبإسناده عن أبي الورد، يعني الشيخ الصدوق بإسناده عن أبي الورد، أنه سأل أبا جعفر، دعونا من الماء الناس، قال بعد ما مأل وبإسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي الورد مثله. يعني روى الرواية في موضعين، مرة في الفقيه بدأ باسم أبي الورد وذكر سنده إليه، ومرة ثانية بدأ باسم الحسن بن محبوب، فيكون قد أخذ الرواية من كتاب الحسن بن محبوب على الظاهر. يعني صح، مش دائما هكذا. انتبهوا يا إخوان، في فرق بين طريقة الشيخ الصدوق وطريقة الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي لما ببلش باسم شخص في التهذيبين يعني أخذ الرواية من كتابه، هو صرح بهذا. بينما الشيخ الصدوق ما صرح بهذا، لا دليل على أنه إذا بدأ باسم شخص يعني أخذ الرواية من كتابه. هذا بتبتن عليه ثمرات، وأنا تعرضت له في بعض الأبحاث السابقة لعل في العام المنصرم، ما أدري إذا السنة صورت الماضية، وبتبتنع عليها نتيجة قاعدة رجالية كمان في محله، مش محل كلمنا فعلا حتى لا يروح الوقت. يقول في مشيختي: وما كان فيه عن أبي الورد فقد أرويته عن أبي، يعني الصدوق الأول، عن الحميري عبد الله بن جعفر الحميري شيخ القمي صاحب كتب الأسنان، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب القمي، هذا أيضا من أجلاء أهل القوم، عن الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع الطبقة الثالثة، عن علي بن الرياب إمامي ثقة بلا شك ولا ريب، عن أبي الورد. السند لأبي الورد إذن سند يشع صحة ونورا، ما في كلام، كله أجلاء الطائفة. وما بدي أقرأ لكم كمان سند الشيخ الصدوق للحسن بن محبوب، لأنه راوي الرواية كمان بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم عن أبي الورد، بدل علي بن رئاب في هشام بن سالم. إذن واضح أن السند إلى أبي الورد صحيح، الكلام في أبي الورد. أبو الورد ما له توثيق في كتب التوثيق يا أخوان. سيد الخوئي يوثقه لوروده في أسانيد تفسير القمي، فالبحث معه مبنائه. من يرى أن هذه النسخة الواصلة هي نسخة تفسير القم الصحيحة، ويرى أن عبارة المقدمة تدل على توثيق كل الرجال فيما بين المؤلف والإمام عليه السلام، فليكن. عليكم السلام ورحمة الله. لكن الأمر ليس كذلك تحقيقا، لا الكتاب الواصل إلينا هو نسخة تفسير القم يا أخوان، ولم يثبت أن المقدمة التي فيها العبارة أساسا هي للقمة، وهذه نتيجة طبيعية. إذ الذين وصل إليهم تفسير القمة الصحيح الكامل من المتقدمين ولا واحد منهم النص أنه العبارة موجودة فيه، واللي وصلهم تفسير القمة الموجود الآن اللي هو مجموعة تفسيرية فيه من القمة وغيره، ما ورد إليهم بسند صحيح. مش معلوم أن هذه المقدمة هي للقمة، يمكن تكون لجامع الكتاب، الله بيعلم، ما عندنا دليل على أن دلالة العبارة على وثاقة كل الرواة إلى المعصوم محل كلام وتأمل. من هنا يا إخوان هذا المبنى نحن لا نقبله، وأكثر الطائفة لا تقبله، يعني اللي يبلو قلة إنصافا. أول من قبله وأشار إليه صاحب الوسائل، حتى بعض المحدثين المتساهلين أمثال المحدث النوري رضوان الله عليه صاحب النصر، ما أبلغ المبنى يا إخوان. السيد الخوئي قبله وأصر عليه إصرارا شديدا إلى نهاية حياته، ما تراجع عنه، اللي تراجع عنه كامل الزيارات جيد. طيب وقف له الوقت، شو أنا نعمل بتوثيقه؟ أنا أستطيع أن أوثقه على مبنى يا إخوان أقول به في علم الرجال ويقول به بعض المحققين، وإن لم يكن له الكثير من المناصرين. لا، الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع، والحسن بن محبوب يروي عن أبي الورد بواسطة هشام بن سالم طارة في السند الثاني، وعلي بن رياب أخرى، فأيضا الواسطة ثقة. بناء على تفسير مبنى أصحاب الإجماع وعبارة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، تصحيح المروي وتفسير الصحة بشيء يمكن إجماع الطائفة عليه وهو القرينة الدائمة وفاقة الرواة، يصبح أصحاب الإجماع لا يروون إلا عن ثقة. هذا بحث طويل، بس ما فينا نناقحه يا أخوان، أنا كتب فيه بتصور شيء 200 صفحة بعلم الرجال، هذا البحث في أقوال ونقاشات وإحصائيات، في حكي كثير. وأن الثلاثة الذين اشتهروا بأنهم لا يروون إلا عن ثقة، ابن أبي عمير والوزنطي وصفوان، ليسوا وحدهم في الميدان. عندما ذكر الشيخ الطوسي ذكرهم بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، قال ونظراؤهم. بحثنا بطريقة السبر والتقسيم لم نجد لهم نظراء إلا بقية أصحاب الإجماع، وهن الثلاثة جزء من هذا الإجماع. وتنبه السيد الخويلي هذه النقطة في مقدمة المعجم، وأن مقصود الشيخ من النظراء بقية أصحاب الإجماع، لكن مشكلة السيد الخوي أنه رفض المبنى بالكل بالثلاثة وبالثمنتاعش. نحن قبلناه في الثلاثة وبقية الثمنتاعش، مشهور الطائفة يقبل في الثلاثة. ما نبني عليه في الكبريات الرجالية في المباني الرجالية أن أحد أصحاب الإجماع لا يروي إلا عن ثقة، مش بس الراوي المباشر، فيما بينه وبين الإمام، وهذا مؤدى تصحيح ما يصح عنهم. يعني إذا صح السند إليهم فهو صحيح منهم إلى المعصوم، لأنهم لا يروون إلا عمن يعتمد عليهم في النار. هذا أحد التفسيرات في محله، وهذا المبنى يظهر من الشهيد الأول المصير إليه، ويقرب الميل إليه من السيد الحكيم في المستمسك في عدة موارد. وعندما روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي الربيع الشامي خليد بن أوفى، قال وفي هذا توثيق ما لأبي الربيع، لأن الحسن بن محبوب يروي عنه ولو كانت روايته عنه بواسطة. عموما البحث الرجالي على مستوى القواعد بحث اجتهادي مثل مثل الأصول يا أخوان، وتختلف الأنظار فيه سعة وضيقة. جيد، على هالمبنى أبو الورد يكون ثقة، فنوافق السيد الخوي في النتيجة وإن لم نوافقه في المقدمة للوصول إليها. مهم شو بتقول الرواية عن مملوك أنه سأل أبا جعفر عليه السلام، عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية. مملوك نصراني ملك مين؟ رجل مسلم عليه جزية. اللي عليه الجزية مين؟ المملوك. المسلم ما عليه جزية هو كشخص. قال نعم، فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية. إذن كونه مملوك لمسلم لا يعفيه من الجزية. قال نعم، إنما هو ماله يفتديه إذا أخذ يؤدي عنه. جيد، طيب إذا كان هيك فواضح. ومع هذا فقد ذهب المشهور إلى أن المملوك لا جزية عليه، سواء كان مملوكا لمسلم أو مملوكا لنصراني. وذهب صاحب الجواهر إلى أن الرواية المذكورة غير سليمة السند ولا مجبورة، لأن الشهرة على خلافها. طيب
سؤال سؤال. المملوك يا إخوان إذا ملكه مسلم يقتل إن لم يؤدي الجزية؟ وما بيملك شيء، منين بده يؤدي المسكين؟ إن لم يؤدي أو يؤدي عنه وليه مالكه المسلم يقتل شيء؟ لا يقتل. بالحروب نحن بنقتل ملاك المسلم مملوكي المسلمين، لا يقتل. طيب ما القاعدة التي أسستها الكبرى الكلية التي أسستها رواية حفص بن غياث المعتبرة الصحيحة صارت موثقة يعني؟ قالت اضطراد انعكاس، من يقتل إن لم يؤدي الجزية يؤدي، من لا يقتل كالمرأة شيخ الهرم المقعد إلى آخره الطوف المجنون، كل هؤلاء إن امتنعوا لا يقتلون فلا تجب عليهم الجزية. طيب ما المملوك أيضا لا يقتل داخل تحت القاعدة الكلية؟ الجواب هي القاعدة عقلية شيء والله نقلية، نقلية مش قابلة للتخصيص في المملوك، فلتكن موثقة أو صحيحة أبي الورد تقيدها، شو المشكلة؟ ما في مشكلة. فنقول هذه القاعدة ثبتت بالنقل، نقيدها بنقل، استثنى المملوك، وإن كان لا يقتل لو لم يؤدي الجزية لكن يجب تأدية الجزية عنه ويؤديها وليه، حره بدوش يفتدي بماله، فليكن لنا معه شأن آخر. طب السؤال الثاني اللي بطرح نفسه يا إخوان، افرضوا انه السيد ما قبلي يودي بماله، ما قبلي يدفع عنه جزية لأنه هو مملوك مش منطش وراح يدفع عنه جزية كمان، أساسا شو الدليل على إلزامه للسيد بالجزية؟ سيد العبد ما عندنا أي دليل، على السيد بيستفيد من عبده مش بيروح بيدفع عنه ضرائب، مرة عن نفسه بيدفع السيد لأنه عنده هك عبد، مرة لا بيدفع عن العبد لأنه مش عم يسلم، طيب يسلم ويريحنا مثلا. هذا كمان خلاف القواعد، اننا نلزم السيد يدفع شيء مش ثابت عليه لانه عنده عبد، ثابت على العبد لانه مش قبلان يسلم، هذا خلاف القواعد كمان. ايضا بيقولوا لك خلاف القواعد يعني خلاف العقل، خلاف القواعد الشرعيه، خب كمان في نص شرعي ثبت بنثبت منه قاعده جديده اخص، هذا كله ما في شيء يا اخوان. ومن هنا افتى السيد الخوي بالقاعدة الكلية، وأن من لا يقتل إن لم يؤدي الجزية لا تجب عليه الجزية، لكن المملوك وإن كان لا يقتل إن لم يؤدي تجب عليه الجزية، لكن يجب على من؟ على السيد، هو الذي يدفع، المملوك ما عنده أملاك، كل على مولاه. طيب بيبقى على مبانينا نحن يا أخوان، على مبنانا نحن قلنا إعراض المشهور كاسر، الحق يقال إن هذه الرواية وإن أمكننا تتميم سندها لكن المشهور شهرة عظيمة جدا في الطائفة، بل دعيت الإجماع من بعضهم أن المملوك لا يؤدي ولا يؤدى عنه. طيب مع أنه فيش إلا هالرواية ما وجدنا عاملا بها من المشهور، أليس هذا إعراضا عنها؟ فالذي يقول بما قلنا به في الأصول من أن إعراض المشهور عن روايتين يمنع العمل بها وإن ثبت اعتبارها يجعلنا لا نعمل بهذه الرواية، سيد خوي ما عنده مانع لأنه لا يقول بأن إعراض المشهور كاسر، وبيقول أبو الورد ثقة لأنه بتفسير القمة اعتبر معتبرة فقيد فيها القاعدة التي ثبتت بمعتبرة حفص بن غياث. طيب هذا بحث اجتهادي جميل يا أخوة. لا مش إرباك سيد الخوي، على مباني سيد الخوي، أولا مبنى تفسير القمة تام عنده، ثانيا السيد الخوي لا يقول بأن إعراض المشهور يكسر السند، ثالثا القاعدة التي ثبتت بحفص بن غياث قاعدة ثبتت نقلية قبل أن تخصص بنقل آخر، شو المشكلة؟ مش قاعدة عقلية أبي عن التخصيص، منسجم مع مباني، لكن مبانيه لا نقبلها، خير إن شاء الله الوقت بيقبل مباني حاله. على على السيد، ما هو مسلم السيد، ما عليه ضريبة، الضريبة على العبد. العبد المملوك لا ضريبة عليه، لأنك أنت مش عم تضر في سعد، عم تضر بالمسلم، كأنك عم تأخذ جزء من المسلم. هو شايف وما عنده شيء يعطي. واضح النتيجة.
النتيجة شو حلها؟
النتيجة حلها مش واجبة. عند السيد الخوئي واجبة، عندنا مش واجبة. عند المشهور مش واجبة. على السيد طبعا. طيب. هالرواية الثانية يا إخوان قبل تطبيق العبارة بقيت رواية ثالثة. الرواية الثالثة وردت في المعتوه وهي في الباب 18 من أبواب جهاد العدو حديث 3، وباب 51 من أبواب جهاد العدو حديث 1. نفس الرواية راوينا بمكانين، راوينا صاحب الوسائل في مكانين. باب 51 حديث 3 أصلا هو الباب فيهش غير هالرواية، باب سقوط الجزية عن المجنون والمعتوه صفحة 131، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عدوا معه عن أبيه عن محمد بن وعن محمد بن يحيى، يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى. إذا مين؟ إذا الخثعمي يا إخوان ثاني. جميعا يعني مين؟ يعني إبراهيم بن هاشم ومحمد بن يحيى الخثعمي عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام. ما في كلام بسند صحيح واضح، ما في كلام إلى أن نصل إلى طلحة بن زيد. طلحة بن زيد عامي، نصصت كتب الرجال على أنه عامي، لكن نصصوا على أن كتابه معتمد مثل حفص بن غياث، ما له توثيق صريح، لكن اللي كتابه معتمد ما بيكون موثوق يا أخوان بالملازمة العرفية. شو معنى معتمد كتابه ده ومش موثوق؟ كتابه بالرواية معتمد وهو مش ثقة، ومش عم بقول أنا أعتمده، معتمد يعني عند الشيعة. جيد. قال عن أبي عبد الله جرت السنة، السنة يعني فعل النبي في الأساس، أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا المغلوب على عقله. يعني هو اثنين ولا واحد؟ لا اثنين، المغلوب على عقله المجنون بالكامل، المعتوه هو اللي درجة منزلة بين المنزلتين، ها شبه مجنون بس كيف مجنون عهداوي ما عنده يعني واسطة سذاجته وبساطته إلى حد ما بيشتغل هذا أكثر في عقلاء الفرق هذا ما عندهش قوة إدراك بس ما عندهش حركات المجانين، يعني مش مغلوب على عقله بس ما بيحصي ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نفس السنة، ورواه الشيخ الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد، كمان عنده الشيخ الصدوق سند لطلحة بن زيد معتبر. إذا الرواية معتبرة موثقة طلحة بن زيد. شو بتقول هي الرواية؟ بتقول إنه المعتوه مش واجب، يعني لا واجب عليه بحسب الظاهر، ولا واجب كمان ندفع مثل ما قلنا امبارح ندفع بيو عنه، لأنه تدفيع الآخرين عنه كمان بده دليل صحيح. طيب هذه صارت النتيجة. من هنا المشهور يا إخوان ذهبوا إلى الفتوى في هذه الموارد. بأي فتوى أفتى؟ عبارة بدها شوية ظرافة وقت، مش باقي إلا دقيقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد.